الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الجهة الثانية ذكرنا تفصيلا منسوبا إلى جملة من علمائنا، منسوبا إلى الشيخ ابن إدريس، وهو التفصيل بين ما إذا كان عالما بالبينة وطلب اليمين من المنكر فهنا لا تسمع بينته بعد اليمين، وبين ما إذا كان ناسيا بالبينة أو لم يعلم بالبينة أصلا في هذه وطلب اليمين من المنكر فهنا تسمع البينة لو جاء بها بعد اليمين. هذا التفصيل وجدت أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يذكر له وجهان، يذكر له وجها، وحاصل هذا الوجه هو أن يدعى بأن حجية البينة حجية تعليقية، بمعنى أن المدعي إذا طلب اليمين مع الالتفات إلى البينة والتمكن من إقامتها فقد قنع باليمين ورضي به. إذا كان ملتفت إلى البينة ومتمكن من إقامة البينة هو طلب ماذا؟ طلب اليمين من المنكر. في هذا معنى أنه قد قنع بماذا؟ قنع بهذا اليمين ورضي بهذا اليمين. وأما بخلاف ما إذا نسيها أو لم يعلم بها أصلا فإنه لما اعتقد أن حقه منحصر فيها، فيها يعني في اليمين وليس له غيرها، لم يصدق عليه أنه قنع ورضي بيد اليمين. ما يصدق عليه أنه قنع ورضي باليمين، لأنه يعتقد ماذا؟ أن حقه منحصر باليمين، أن حقه منحصر باليمين، فكأنه ما في قناعة حقيقية بماذا؟ باليمين. وهذا كأنه أسباب تنقيح الصورة الكبرى، الكبرى كأنه مضمرة مقدرة، هي أننا نستفيد من محتورة ابن أبي يعقوب اعتبار الرضا باليمين، نستفيد اعتبار الرضا باليمين، لأن الرواية ماذا تقول؟ إذا رضي صاحب الحق بيمينه المنكر لحقه استحلفه ذهبت مثلا يمينه بحق المدعي، الرضا كأنه معتبر. وإذا كان الرضا معتبر في حالة التفات إلى اليمين هو رضي بيمينه، فيتحقق الشرط فيترتب الأثر على ذلك اليمين. وأما إذا كان ناسيا بالبينة أو غير عالم بها هذا مو رضا في الحقيقة، مو رضا حقيقي بماذا؟ باليمين. فحينئذ يمكن أن نسمع البينة بعد يمين، هذا ما يمكن أن يقال في توجيه هذا التفصيل، لكنه بالرغم من هذا فيه ما لا يخفى، فإنه مقتضى إطلاق النصوص عدم الإطلاق بين الفرضين، يعني بين فرض الالتفات وبين فرض ماذا؟ عدم الالتفات. وأما قوله عليه السلام في معتبرة ابن أبي يعقوب إذا رضي صاحب اليمين بيمين صاحب اليمين كذا، فالظاهر أن المقصود باليمين بالرضا هنا هو توطئة وتمهيد لمن إذا استحلفه، يعني المقصود به هو اليمين المرضي به من قبل ماذا؟ من قبل المدعي، في قبل ماذا؟ في قبل عدم اليمين، في قبل عدم الاستحلال. وليس المقصود بذلك هو الرضا باليمين مع الالتفات إلى البينة في مقابل الرضا باليمين مع عدم الالتفات إلى البينة، ليس هذا المقصود، ليس هو المعتبر هو الرضا بهذا المعنى، وإلا الرضا في كل منها متحقق، لأنه على كل حال هو رضي لماذا بيمين منكر، سواء كان معتقدا عدم البينة أو كان شنو منتفقا إلى وجود ماذا البينة، على كل التقدير هو رضي بهذا اليمين، واضح، على كل التقدير هو رضي بهذا اليمين. هذا التخلف أصله تخلف الداعي، هو رضي باليمين لأنه كان يعتقد أنه لا طريق له لإثبات حقه إلا اليمين، أصله تخلف الداعي فيه. لا يستفاد من هذا أن هذا غير واجب للشرط المعتبر في ماذا في اليمين وهو الرضا. الرضا في الرواية ليس في مقابل الرضا الناشئ من اعتقاد عدم تمكن من إثبات حقه إلا بماذا؟ إلا باليمين. ليس ذات الرضا في مقابل هذا الرضا، حتى يكون ذات معتبر وهو غير متحقق في محل الكلام، فحينئذ تسمع البينة بعد ذلك. وإنما الظاهر أن المقصود بالرضا في الرواية هو في المقابل، في مقابل ماذا؟ عدم الإحلال. يقول إذا رضي بيمينك إذا استحلفه ذهب، مقابل الجنة يعني إذا ما استحلفه، كما صرح بهذا المفهوم في بعض الروايات، فإن لم يستحلفه، في بعض الروايات صرح بأنه فإن لم يستحلفه فلا تذهب بماذا؟ بالحق، يبقى الحق على حاله. فالمقصود هو هذا في مقابل عدم الاستحلاف للرضا باليمين مع الالتفات الى البينه، في مقابل الرضا باليمين مع عدم الالتفات الى البينه، مو هذا المقصود الروايه. على كل حال اطلاق الروايه يدفع هذا التفصيل، لان الروايه ظاهره في ماذا؟ اطلاق الادله بشكل عام لا تفصل بين ماذا؟ بين الفرضين، وانما في كل منهما الرضا متحقق، فلا وجه لهذا التفصيل. هذا ما يثبت بهذا التفصيل. انتهى الكلام إلى ماذا؟ إلى الرابع، إلى الجهة الرابعة. الجهة الرابعة كان الكلام فيها عن ماذا؟ عن تفصيل الآثار الأخرى على المال غير التقاطع، يعني التقاطع فرغنا من عدم شنو؟ من عدم جوازه بالنسبة إلى المدعي، لاعتبار الأدلة الدالة على عدم جواز التقاطع. الكلام يقع في أنه هل يمكن ترتيب آثار أخرى غير التقاط؟ المال هو نفس المدعي، يرتب آثار أخرى على هذا المال غير التقاط. هنا نستذكر ما ذكرناه سابقا، وهو أنه لا إشكال بينهم ولا خلاف، والأدلة أيضا تساعد على ذلك، في أن اليمين حتى إذا انضم إليه حكم الحاكم هذا لا يغير من الواقع شيء، لا يغير من الواقع شيء، بل الواقع يبقى على واقعه. ففي حالة ما إذا كان الحالة كاذبا والمدعي صادق يبقى المال المن باقا على ملك مالكه، ولا يخرج عن ملكه لمجرد ماذا؟ يمين الحالف، بل مع حكم الحاكم على ضد هذا يعني لا يخرج عن ملكه، يبقى على ملكه، واقعا يبقى على ملكه. شاكين معنى انه سقطت الدعوى وسقط الحق؟ قالوا بان المقصود به هو السقوط الظاهر، وبحسب تعبيرهم السقوط في دار الدنيا، لكن الواقع يبقى على واقع. فالمال لا يخرج عن ملك المالك باليمين ولا بحكم الحاكم، بل يبقى على ملك ماذا؟ على ملك المالك. هذا قد أصل مدلل عندهم وتساعد عليه الأدلة، تساعد عليه صحيحة كعب وهشام التي قرأناها مرارا، التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنما عقدي بينكم بالأيمان والبينات. إنما عقدي بينكم بالأيمان والبينات وبعضهم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. لما يعبر عن هاي القطعة من مال أخيه لأنه قطعة من ماذا؟ من النار، يعني مأخوذة ظلما، مأخوذة بالاستحقاق. هذا معناه أن المال باقٍ على ملك شنو؟ على ملك مالكه، ولا يخرج بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبقاً للأيمان والبينات، لا يخرج عن ملكه، بل هو باقٍ في ملكه. هذه قد أقل مسلم ينبغي أخذ بنظر الاعتبار. ما معنى هذه الروايات التي تقول سقط الحق، سقطت الدعوة، كذا، سقط حق المدعي إلى آخره؟ معناه في الحقيقة هو أن المال وإن لم يخرج عن ملك مالكه لكنه خرج عن سلطنته، خروج عن سلطنته، خرج عن سلطنة المالك، وإن كان باقيا على ماذا؟ باقيا على ملكه. هذا هو المقصود بسقوط الحق في هذه الروايات، المقصود بها هو الخروج عن السلطنة لا الخروج عن الملكية. الخروج عن السلطنة مع بقاء الملكية يتطور على نحوين. تارة نفترض أن الخروج عن السلطنة خروج مطلق، بمعنى أن المالك ممنوع من كل التصرفات في العين في ذلك المال، كل التصرفات في ذلك المال هو ممنوع منها، أي تصرف في ذلك المال وأي سلطنة على ذلك المال ليست له، ليست له. وهذا نتيجته أن نمنع المالك من كل إذا صح التعبير للتصرفات عن ماذا؟ في ذلك المال، ومنها ما ذكرناه في عنوان هذه الجهة الرابعة، احتكابه خمسان بالنتيجة. هذا التصرف نوع من أنواع التصرف بالمال، يتوقف على سلطنة المالك على ذلك المال حتى يحتكبه ماذا؟ خمسان. إغراءه، إغراء ذمته من المال، بالتالي النحو من ماذا؟ من التصرف لذلك المال بإغرائه، وهذا يتوقف على سلطنة المالك على ذلك المال حتى يتمكن من إغرائه. فنمنع كل هذه الأمور فضلا عن ماذا؟ عن التصرفات التي جلت الروايات على منعها من قبيل التصرف من قبيل قطعات، من قبيل مثلا بيع المال، بيع الدين، يبيع الدين تصرف، يأخذ الدين تصرف، يوقع مصالحة على هذا الدين الذي يمكن أن في الدين مثلا، يوقع مصالحة على هذا الدين الذي له بذمة الآخر، هذا نوع من التصرف. كل هذه التصرفات تكون ممنوعة. لماذا؟ لأن المالك ليس له أي سلطنة على ذلك المال، وإن كان المال مملوكا له. هذا فرض. الفرض الآخر نقول له أن الخروج عن السلطنة ليس خروج مطلق، يخرج المال عن سلطنته لكن ليس خروجا مطلقا، وإنما يخرج البعض عن السلطنة، تخرج مالا تخرج عن المالك، ولا يكون المالك مسلطا عليها مع بقاء البعض الآخر تحت السلطنة، والمالك يكون مسلطا على هذا البعض الآخر. هذان احتمالان قبل تخصيص البعض الذي يدخل في السلطنة والبعض الذي يخرج عن سلطنة المالك. قد يقال في مقام ترجيح الاحتمال الأول بأن هذا هو مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الروايات الدالة على ذهاب الحق، ذهاب حق المالك من قبيل ذهبة اليمين بحق المدعي. كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه لا حق له عليه، وأمثال هذه العبارة المتكررة في الروايات السابقة. فقد يقال بأنه مقتضى الأخذ لظاهر هذه النصوص وإطلاقها هو الاحتمال الأول، أنه يعني هذا هذا الروايات من ظهور الاول لها ان الملك ما خرج عن منكم، ما له علاقه به، خرجنا بعنه. فكان يمين المنكر من النواقض الشرعيه، شلون بالبيع يخرج الشيء عن ملك البايع ويدخل بملك المشتري، يمين المنكر ايضا من النواقض. فتنقطع علاقه المالك بالعين بالمال اطلاقا. لكن هذا بما ما يمكن العمل به، لا يمكن العمل بهذا لمخالفه للنصوص وللاجماع والاتفاق المسلم بينهم على ان العين لا تخرج عن ملك المالك باليمين ولا بحكم الحاكم. فاذا نتنزل نقول ان الروايات يراد بها ماذا؟ الخروج عن السلطنه. لكن مقتضى اطلاق هذه الروايات هو الخروج عن السلطنه مطلقا، بلا تمييز وبلا تفريق، مطلقا يخرج عن السلطنه. هذا قد يقال في المطعم، لكن المشكله في هذا الاحتمال الاول ان هذا لا يجتمع مع بقاء الملكيه. يعني كيف نفترض ان المال باق على ملك المدعي، لكن بالرغم من هذا المدعي مسلوب السلطنه مطلقا عن هذا المال؟ هذا الجمع بينهما لا يخلو عن 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 اشكال، لاعتبار ان الملكيه هي اعتبار، اعتبار من الاعتبارات. ما معقول اعتبار الملكيه مع ماذا؟ مع سلب السلطنه مطلقا. شنو تبلغوا تبلغوا وانصرف بلا فائده. فاعتبار الملكيه لابد ان يقع يكون معه نوع من السلطنه على ذلك المال. فاذا مو سلطنه مطلقه فالسلطنه بلحاظ جهه من الجهات، بلحاظ بعض الجهات، وان لم تكن ثابته في الجهات الاخرى. اما اقرار ان المالك مسلوب السلطنه مطلقا، اقول لا يستطيع، ليس له سلطه على التصرف باي نوع من التصرفات، حتى مثل الاغراء، حتى مثل الاغراء هو ليس مسلط عليه. وهذا معناه اعتبار الملكيه واقرار بقاء الملكيه هذا لا يخلو عن شيء، لا يخلو عن اشكال، لا معنى لاعتبار الملكيه في حاله من هذا القبيل. من هنا نضطر الى ان ماذا؟ الى ان نفترض ان هناك بعض الانحاء السلطنه باقيه للمالك على المال الذي حلف المنكر عليه وعلى عدم ثبوت حق المدعي فيه. باقي نوع بعض انواع السلطنه باقيه. فمن هنا يترجح الاحتمال الثاني الذي ذكرناه على الاحتمال الاول. نجي بعد ذلك الى مرحله تشخيص هذه الانحاء من السلطنه الباقيه وغير الخارجه عن ماذا؟ عن المال. فان المال لا يخرج عن السلطنه مطلقا سلطنه المالك، وانما يخرج ببعض انحاء السلطنه والبعض الاخر يبقى. تشخيص هذا لهم كلام طويل فيه. المعروف فيما بينهم هو ان التشخيص يكون بهذا الشيء، يكون بالالتزام بجواز التصرفات التي ليس فيها حسب تعبيرهم معارضه للمنكر ولا لماله. هذه التصرفات تكون جائزة ونلتزم بالسلطنة المالك عليها. ومثلوا لذلك بمسألة الاحتساب قنطون، بمسألة الاحتساب زكاتان أو مظالم. مثلوا لذلك بالإغراء، بالإغراء. مثلوا لذلك بالعزل، بالعزل. كما لو فرضنا أن شخصا كان يعتقد أن هذا المال لزيد، لزيد يعني للمدعي مقصوده، كان يعلم ان هذا المال، يعتقد ان المال للمدعي، فاستعاره من الشنو؟ من المنكر. لا افرض هذا في العين يجي، لكن الغرض هو توضيح فكره ماذا؟ فكره التصرفات الغير المعارضه علما للمنكر. فاستعاره من الشنو؟ من المنكر. فجاء للمدعي لانه يعتقد انه هو المالك، ان المال له، فطلب منه الاذن. إذن المالك له هذا إذن أيضا نوع من أنواع السلطنة متوقف على سلطنته على المال. عندما يأذن لابد أن يكون له تسلط على ماذا؟ على المال. هذا الإذن أيضا قالوا بأنه من التصرفات أو من أنحاء السلطنة التي لا تكون فيها معارضة إلا معارضة للملك. ما فيها معارضة للملك ليس يعني المفروض المثال أنه هو شنو هو أخذه من المنطق بالرضاع تعارض من الملك ما عدا مثل من جهة الملك إنما يعتقد أن المدعي هو المالك فأطلب منه الإذن فأعطاه الإذن له هذا أيضا من أنحاء السلطنة يتوقف على نحو من أنحاء السلطنة التي ليس فيها معارضة علما للملك ليس لها علاقة بالملك فقالوا أن هذه التصرفات التي لا تنافي ملكية الملك للمال وليس فيها تصرف في المال وليس فيها تعرض للمنكر هذه جائزة للمدعي فيجوز المدعي التصرف بهذا النوع من التصرفات وله سلطنة على مثل هذه التصرفات ما عدا هذه يعني ما فيه تعرض للمنكر تعرض لمال المنكر منافاة لحق المنكر هذا لا يكون جائزا والمدعي ليس مسلطا عليه فتفصلوا بينهما بهذا الشكل وبهذا النحو هذا التفصيل هذا التفصيل بينهما يمكن ان يستظهر ايضا من الادله ببيان ذكروه ايضا وحاصل ذلك هو ان يقال بان الادله عندما تنهى عن هذه الامور المذكوره فيها من قبيل التقاعد وتقول بانه سقط الحق من المدعي سقط حق المدعي وامثال هذه التعبيرات هي ناظره في الحقيقه الى منع المدعي من التصرفات التي فيها منافاة لليمين الذي اقسمه وحلف عليه حلف به ماذا المنكر اليمين التي صدرت من المنكر لانها ضد الموازين الشرعيه يمين محترمه يمين محترمه هذا التصرفات التي تنافي احترام هذا اليمين والعمل بهذا اليمين قالوا بانها هي الممنوعه في الادله وأما التصرفات التي ليس فيها إلغاء لإحترام اليمين ليس فيها إلغاء لإحترام اليمين وتعرض بالمنكر هذه تصرفات لا تشملها الأدلة أساسا هي لا تشملها الأدلة لأن الأدلة منصرفة عن مثل هذه التصرفات صحيح بالعبارة هو يقول سقط حق المدعي ومقتضى إطلاق هذا كما قلنا حتى خروج عن الملكية فضلا عن ماذا عن خروج عن السلطنة مطلقا لكن عرفا لا يفهم هذا لأن الروايات ظاهرة في ماذا في أن اليمين عندما يقع طبق الموازين الشرعية بطلب من الحاكم وإذن من المدعين يكون هذه اليمين الشارع هذه يمين اعتبرها طريق من طرق الإثبات في باب القضاء أي شيء يكون مناسي وفي تعريض لهذا اليمين وخلاف الاحترام هذا اليمين يكون ممنوع كالتقاطي وامثال التقاط واما ما لا ليس فيه تعريض بهذا اليمين وليس فيه الغاء لاحترام هذا اليمين هذا يكون جائزا هذا الذي قالوه يمكن تطبيق على ما تقدم من ان التصرفات ما كان من قبيل الاحتفاظ ما كان من قبيل الاغراء ليس فيه منافاة لاحترام اليمين ما دعي يهتك هذا اليمين ما دعي مثلا لا يحترم هذا اليمين ليس في هذا هو مجرد أن يحتفل هذا المال الذي له في ذمة المنكر يحتسبه شنو خمسة هذا لا يناسب اليمين ليس فيه عدم احترام لليمين كما قالوا فهذا يمكن استفادة من نفس الروايات بهذا البيان وحينئذ يلتزم بجواز هذه التصرفات في المقدار الذي ذكروه لا أكثر من ذلك لكن بعضهم بالرغم من هذا رفض هذا ومنع حتى من الاحتفال حتى من احتفاله بخمسان وزكاتان ومغالون، قال بأن مقتضى الأدلة هو عدم جواز تصرف المالك في هذا المال بعد يمينه المنكر. الشيخ الأنصاري قد رضي الله نفسه التزم بعدم جواز الاعتصام، حتى عدم جواز الاعتصام التزم بعدم التزم به، فقال يعني لا يجاب خمسان، يعني هذا تصرف في المال والمدعي لا يجوز له التصرف في ذلك في المال، لكنه ذكر بأن أخذ العين نفسها فيما لو كان أخذ المال نفسه فيما لو كان، طبعا هذا ينبغي ذكره في العين في الحقيقة في أجزاء الناس ليس هنا موقعه، هذا هو الحال كله والكلام كله فيما إذا كان مدعاه المدعي مالا ودينا في ذمة المنكر. الآن يجي إلى العين، الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.